بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه واحدة من أهم خصائص الدين هي أن المتصدي لإقامة الدين هو أول من يجسد الدين، وبينا بأن تجسيد الدين عمليا وقلنا بأن تجسيد الدين عمليا إنما لأهداف متعددة، أشرنا إلى هدفين فيما سبق. الهدف الأول أن التجسيد العملي لمفاهيم الدين يمنع من الخطأ في الفهم. الهدف الثاني أنه يبين لنا أن النظرية قابلة للتجسيد في الواقع العملي، ويخرجها عن الوهم وعن حالة عدم القدرة على التطبيق في الواقع الخارجي. الأمر الثالث الذي يمكن أن يهدف إليه تجسيد الدين عملياً هو بيان الدرجات التي يمكن للإنسان أن يصعد فيها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يتصور الإنسان أن الدين يتلخص في هذه الشعائر الظاهرية ومجموعة من المفاهيم العقائدية، ولكنه عندما يتجسد يتضح لنا بأن الدين لا يتلخص في هذه الدرجة، وإنما الدين له درجات متعددة. لكي يتضح هذا المطلب بنحو أوضح، أنا أضرب لكم مثال. لو فرضنا أننا جئنا إلى علم وهذا العلم له 100 درجة، وإلى علم آخر وذاك العلم له 1000 درجة. خب، هذا التجسيد العملي إذا كان له 100 درجة، فعندما يدعو الناس ذلك الدين إلى العمل، فبطبيعة الحال في الأعم الأغلب هم يصلون إلى 100 درجة أو لا يصلون إلى 100 درجة. لا يصلون في الأعم الأغلب، لأنه 100 درجة هي الدرجة العليا. هذه الآن تشوفوها في المدارس، التلاميذ افترضوا أن درجة النجاح العليا هي 20 أو 100. خب، الجميع يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة أو الأوحدي يصل إلى هذه الدرجة، وفي الأعم الأغلب تجدهم أنهم في حالات متوسطة بين 10 وبين 20 أو بين 50 وبين 100، لأنه فرضنا أن درجة النجاح العليا هي ماذا؟ هي 20، أو درجة النجاح العليا هي ماذا؟ هي 100. وبطبيعة الحال أنت عندما تدعو الناس إلى العمل، إلى التطبيق، فإنه لا تتوقع منهم أن الجميع يصل إلى درجة 20 أو يصل إلى درجة 100. هسا أما لو فرضنا أن درجة النجاح العليا ليست هي 20، ليست هي 100، وإنما درجة النجاح العليا هي ماذا؟ هي 1000. الناس عندما تدعوهم إلى التطبيق أيضا يتوقفون عند 20 والـ100 والـ200 أو يصعدون أكثر من ذلك؟ ها؟ بطبيعة الحال ماذا يحصل للإنسان؟ كلما وجد أن درجة النجاح العليا يعني أعلى ما يمكن، كلما وجدها أعلى فبطبيعة الحال يكون له حافز أن يتلبس بدرجات الدين بنحو أفضل، وكلما كانت درجات ذلك العلم أو الدين أقل بطبيعة الحال يكون العكس بالعكس. في الأديان المجسدون لتلك الأديان والشرائع يحاولون دائما أن يعطوا الدرجة العليا التي يمكن لإنسان أن يطبق تلك الشريعة. فإذا كانت الشريعة درجاتها 1000 فتجده هو في أي درجة؟ في درجة 1000. إذا كانت درجات تلك الشريعة 1000000 فتجد أنه يطبق تلك الدرجة العالية حتى يحفز الناس لكي يأتوا خلفه. أما إذا لم يكن عندنا تجسيد عملي فإنه قد يبين على مستوى النظرية ولكنه لا يحالفه ولا يطبق عمليا، أنت تقول أول درجة أيضا ماذا؟ كافية للتلبس بهذا الدين. إذن الهدف الثالث من تجسيد الدين عمليا هو بيان الدرجات التي يمكن لأي إنسان أن يصل إليها من خلال العمل ومن خلال الأخلاق ومن خلال الاعتقادات ومن خلال الإيمان. النقطة الرابعة هي أنه واحدا من أهم أهداف الدين ليس هو بيان النظرية، وإنما هداية الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وهداية الإنسان إلى الله تتم من خلال نصب نماذج عملية أو بيان النظرية فقط. من الواضح أنه لا يمكن أن يدعى إلى شيء ولا توجد هناك نماذج عملية ولا توجد هناك مشاعل على الطريق. فلهذا تجد أنه في جميع الأنبياء المقتدى لتلك الأمم هو من؟ المقتدى هو النبي، سواء كان على مستوى إبراهيم أو على مستوى الرسالة. نحن نجد بأن القرآن يشير إلى أن هؤلاء هم أسوة حسنة، هم أئمة يقتدى بهم. فلهذا تجد في الروايات كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. لماذا؟ لأن اللسان ولأن النظرية ولأن المفهوم من غير واقع عملي لا يوجد له ذلك الأثر الذي يوجد للتطبيق وللتجسيد العملي. أساسا هذه الأهداف الأربعة لو نظرنا إليها جيدا تثبت لنا العصمة لمن؟ ها؟ للنبي الذي جاء بذلك الدين. لماذا تثبت العصمة؟ لأنه نسأل منكم، نفس الشريعة فيها نقص أو لا يوجد فيها نقص؟ نفس الشريعة، مو الذي يفهم الشريعة، لا، نفس الشريعة فيها نقص أو لا يوجد فيها نقص؟ فيها سهو واشتباه وعيب أو لا يوجد؟ لا يوجد. المجسد لها عمليا بعد يمكن أن يكون فيه نقص وعيب واشتباه وسهو أو لا يمكن؟ وإذا كانت هناك بعض الأبعاد في الشريعة ولم يطبقها النبي، من الواضح أن الأمة بعد تطبقها أو لا تطبقها. ها؟ إذا كان الجائي بالشريعة، إذا كان نفس النبي الذي جاء بالشريعة لم يستطع أن يجسدها عمليا، الأمة تستطيع أن تجسدها عمليا؟ هذا يعقل بعد؟ ها؟ إذا نفس الدليل الذي يثبت لنا أن النبي هو أول مجسد للدين وللشريعة هو يثبت لنا أنه معصوم أو ليس بمعصوم؟ معصوم. لماذا؟ لأنه إذا لم يجسد الشريعة بتمام أبعادها الممكنة، هذا معناه أن هناك بعض الأبعاد والنبي لم يستطع ماذا؟ أن يجسدها عمليا. إذا لم يستطع النبي أن يجسدها، فهل الأمة تستطيع أن تجسدها عمليا؟ فإذا نفس تجسيد الدين عمليا يثبت لنا أن النبي الذي جاء بالدين وجاء بالشريعة لا بد أن يكون ماذا؟ ها؟ معصوما على مستوى تلك الشريعة. مو فقط يثبت العصمة، يثبت أيضا أن هذه العصمة اختيارية وليست جبرية. لماذا؟ باعتبار أنها إذا كانت هذه العصمة جبرية، فهل يمكن أن يكون قدوة وأسوة للناس أو لا يكون كذلك؟ ها؟ متى يمكن للشخص أن يكون قدوة وأسوة للآخرين؟ إذا كان باختياره قد وصل إلى هذه المقامات. أما إذا فرضنا أنه لا بالاختيار، بالجبر وصل إلى هذا المقام، يمكن أن يجعل قدوة للآخرين؟ إذن نفس تجسيد الشريعة يثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن الجائي بالشريعة معصوم على مستوى تلك الشريعة، وأن عصمته بالاختيار وليست ماذا؟ بالجابر. فلهذا تجدون في كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم بشيء إلا وقد ائتمرت به قبل ذلك، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه قبل ذلك. ومن هنا يكون ماذا؟ ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتدى للأمة، أسوة حسنة للأمة. ومن هنا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه الإطاعة المطلقة للرسول إنما تتم إذا كان ماذا؟ إذا كان مجسدا للشريعة، إذا كان هو الناطق بالشريعة. ومن هنا تتضح لكم هذه الروايات التي وردت بأن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يقول عن نفسه؟ ها؟ يقول: أنا القرآن الناطق. أو الأئمة ماذا يقولون عن أنفسهم؟ يقولون: نحن موازين القسط، نحن ميزان الأعمال، نحن الصراط المستقيم ونحو ذلك. لماذا يكون الصراط المستقيم؟ لأنه شريعة متحركة، شريعة متجسدة، حق ناطق. الحق مع علي، وعلي ماذا؟ مع الحق. والحق والقرآن مع علي، وعلي ماذا؟ مع القرآن. هذه المعية مو معنى أنه عندما يمشي مع في كيسه أو في جيبه يوجد ماذا؟ القرآن. هذه المعية مو معية مكانية، وإنما هذه المعية معية ماذا؟ معية تجسيدية، يعني أن الحق تجسد في علي، أن الصراط المستقيم تجسد ماذا؟ تجسد في علي، وتجسد في الرسول الأعظم قبل ذلك. هذه النقاط الأربعة هي من الأهم الأهداف التي يتوقاها الدين عندما يجسد المعارف في شخص معين: أن يمنع من الخطأ في الفهم، أن يقول أن النظرية ليست واهم وإنما قابلة للتطبيق، أن يبين لنا الدرجات العملية التي يمكن للسالك إلى الله أن يطويها من خلال مسيرته ومن خلال هذا السفر الإلهي، أن يوجد لنا نماذج ومشاعل في طريق الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه احفظوها لنا جيدا، هذه الأمور الأربعة، إلى أن يأتي إن شاء الله في محله بيان دور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في إحياء النظرية الإسلامية، وأنه لولاهم لكانت كثير من الأبعاد الإسلامية نجد لها التجسيد العملي أو لا نجد لها تجسيدا عمليا. مو لا نجددها تجسيدا عمليا لأن الرسول لم يجسدها، بل لأن الموضوع لم يتحقق في زمان النبي حتى نجد ماذا؟ التجسيد العملي. فعندما تحقق الموضوع في زمان واحد من الأئمة نجد أن الإمام ماذا فعل؟ جسد تلك النظرية على أرض الواقع وفي مقام التطبيق خارجي. من هنا إن شاء الله من هذه المقدمات سيتضح لنا بعد ذلك دور الأئمة في إحياء الإسلام، وأنه لولاهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لما وجد الإسلام التطبيق الواقعي في حياة الناس، يعني لما وجدت هناك نماذج حية تستطيع أن تكون إمام ومقتدى وأسوة للناس للبشرية إلى قيام الساعة. واضح المطلب إلى هنا؟ احنا إلى هنا إن شاء الله تعالى انتهينا من المقدمات التي نريد من خلالها الدخول إلى أبحاثنا الأساسية في الإمامة. إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا بأنه عندما نأتي إلى الإمامة، إلى بحث الإمامة، يمكن أن نتكلم على مستويات متعددة. مرة نتكلم على مستوى البعد التكويني للإمام، إن شاء الله الآن أبين ما هو مرادي من البعد التكويني، ومرة نتكلم على مستوى البعد التشريعي للإمام. لا أتكلم في إمام بخصوصه، وإنما أتكلم في الإمامة العامة لا في في الإمامة الخاصة كما ميزنا بينهما فيما سبق. وثالثا نتكلم على مستوى البعد القيادي والسياسي في شخصية الإمام. هذا الصوت كثير بيأتينا على أي الأحوال. إذن هناك أبعاد ثلاثة لا بد أن نتكلم عنها في بحث الإمامة. البعد الأول هو البعد التكويني، البعد الثاني هو البعد التشريعي، البعد الثالث هو أي بعد؟ هو البعد القيادي والسياسي. أما البعد التكويني، نحن عندما نقول بعد تكويني مرادنا من البعد التكويني هذا المعنى. الآن أنا أضرب أمثلة عرفية واضحة وبعد ذلك نعمق. طبعا هذا البعد التكويني قد يسمى بأسماء متعددة، قد يسمى بالولاية التكوينية. هسا أنا ما أريد أسميها بالولاية لأنه بعد ذلك سنبين معنى الولاية التكوينية، وقد يسمى بالمعجزة والخوارق للعادات، وقد يسمى باصطلاح القرآن بالآيات والبينات، وأسماء متعددة. ولكنه الآن نحن نذكر فد اصطلاح، بعد ذلك يتعمق عندنا الاصطلاح أكثر من ذلك. انتوا تعالوا معنا إلى هذه الحياة الطبيعية التي نعيشها نحن وأنتم، هاي الحياة المادية التي نعيشها جميعا. نجد أن هناك أشياء تؤثر في وجود أشياء أخرى. مثلا أنا عندما تحصل لي حالة عطش، هذه حالة العطش أمر اعتباري باعتبار المعتبر، لو أمر واقعي حقيقي تكويني. ها؟ لو كانت حالة العطش وحالة الجوع التي تحصل عند الإنسان أمرا اعتباريا، وكنا نستطيع أن نرفع حالة العطش والجوع أيضا بأمر اعتباري. الأمر الاعتباري مرادنا هذا، وهو أن هذه الورقة لا قيمة لها، ولكنه تأتي دولة وتضعها بشكل معين يكون لها ماذا؟ قيمة. النقود، النقود هذه الأوراق لها قيمة أو ليست لها قيمة، هذه أمور حقيقية واقعية لأمور اعتبارية. هذه الورقة في هذا اليوم لا قيمة لها، وغدا لها قيمة، وبعد غد ماذا؟ لا قيمة لها. زيد من الناس في هذا اليوم إنسان عادي، وغدا رئيس على بلد، وبعد غد ماذا؟ يرجع ويكون إنسانا عاديا. إذن رئاسته أمر واقعي تكويني لو أمر اعتباري؟ أمر اعتباري. هذا اللفظ يدل على المعنى الكذائي في هذا اليوم، وغدا ماذا؟ تقول لا، اللفظ الآخر يدل على ذلك المعنى المعين، أمر اعتباري لو تكويني. ولكن العطش الحاصل للإنسان، هذا العطش أمر اعتباري لو تكويني؟ الجواب: لو كان أمرا اعتباريا وكنت أنا عندما لست بعطشان أقول اعتبرت العطش لنفسي لابد أن أكون ماذا؟ عطشانا، وليس كذلك. إذا كان أمرا اعتباريا بمجرد حصول العطش أقول اعتبرت أني ماذا؟ ها؟ شربت الماء. يرتفع العطش أو لا يرتفع؟ لا يرتفع. إذن العطش الجوع أمور ماذا؟ واقعية تكوينية أو أمور اعتبارية؟ أمور تكوينية. هسه الآن تعالوا معنا إلى الماء، إلى الطعام. أنت عندما تشرب الماء، عندما تأكل الطعام، ماذا يحصل؟ ها؟ يحصل أثر. هذا الأثر أمر اعتباري لو أمر تكويني؟ إذن من الواضح أن الماء له أثر تكويني، وأن العطش، أن الطعام له أثر تكويني، والنار لها أثر تكويني، وهكذا كل شيء في هذه الحياة المادية. تجد بأنه هناك بعض الأشياء تؤثر في وجود بعض الأشياء الأخرى. هذا هو مرادنا من البعد التكويني. مثال أوضح أجيب لك. أنت جنابك الآن جالس هنا، ها؟ جالس لو مو جالس؟ نعم جالس. إذا أردت أن تقوم، بمجرد أن تريد القيام، البدن يقوم أو لا يقوم؟ ها؟ بمجرد أن تريد القيام البدن لا يقوم. هو البدن يخالف الإرادة أو لا يخالف الإرادة؟ ها؟ البدن تخالف إرادة الإنسان؟ محالا تخالف، لأنه البدن موجود جامد ليس له من أمره شيء، وإنما الذي يتصرف فيه هو من؟ هي النفس. والنفس إن أرادت الجلوس فالبدن ماذا؟ يجلس. وإن أرادت القيام فالبدن ماذا؟ يقوم. وإن أرادت الكلام فالبدن ماذا؟ هذا اللسان يتكلم. وإن أرادت الإبصار فالأعين تبصر. وإن أرادت السمع فالآذان تسمع، ونحو ذلك. إن صح التعبير، من قبيل اللعابة الموجودة بيد الطفل، كيفما يريد يجعلها يجعلها، ولكن المتصرف الأساسي هو من؟ ها؟ البدن المتصرف له، النفس هي المتصرفة. ها؟ والشاهد على ما نقول، خلي هذه النفس تخرج من هذا البدن، تتركه هسه إما في حال النوم إما في حال الموت. بعد هذا البدن يقوم، يقعد، يجلس، يسمع، يبصر، يأكل، يشرب، أبدا لا يفعل أي شيء. إذن الإرادة تتصرف لها أثر تكويني أو ليس لها أثر تكويني؟ ولكن محدودة هذا الأثر التكويني بأي مقدار؟ ها؟ بمقدار البدن، لا أكثر من ذلك. يعني إرادتي تستطيع أن تتصرف في نظام الطبيعة، ولكن في أي محدودة؟ ها؟ محدودة البدن، لا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك. إذن عندما نقول بعد تكويني، مرادنا أن يوجد هناك شيء يؤثر في وجود شيء آخر حقيقة، شيء يتصرف في وجود شيء آخر حقيقة. هسه إما على مستوى النار أو الماء أو الحرارة التي تؤثر في الأجسام، وإما على مستوى الإرادة الموجودة عندي التي تؤثر ماذا؟ في البدن. هذا نعبر عنه بعد تكويني، نعبر عنه تصرف تكويني. هسه سواء كان ضيقا أو كان ماذا؟ واسعا. هذه الإرادة هي التي تتصرف في البدن، فالإرادة هي المتصرف، والبدن هو ماذا؟ هو المتصرف فيه. فالإرادة، الإرادة الإنسانية، لها تصرف تكويني أو ليس لها تصرف تكويني؟ ها؟ لها تصرف أو ليس لها تصرف؟ من المسلم، لأن البدل أمر تكويني، فتستطيع الإرادة أن تتصرف في هذا البدن، أن تقول له قم، اقعد، اذهب، تكلم، اسمع، تبصر، لا تبصر، اشرب، كل، لا تأكل، لا تشرب، ونحو ذلك من الأفعال التي يتصرف تتصرف فيها الإرادة بالنسبة إلى البدن. ما أدري واضح مرادنا من البعد التكويني، بعد ذلك يتعمق أكثر هذا، ولكنه الآن عندما نقول بعد تكويني مرادنا أن يتصرف موجود في موجود آخر حقيقة تكوينا. أما سعة هذا التصرف، ضيق هذا التصرف، ذاك ماذا؟ بحث آخر. حتى أنا أقل، لأنه أصل المبحث قائم على فهم البعد التكويني، لأنه واحدة من مشاكلنا أنه إحنا نتعارك على الولاية التكوينية والبعد التكويني، ولكن ما نفهم معناها، أنه ما هو مرادنا من الولاية التكوينية والبعد التكويني. شوفوا جنابك الآن، أنا لو أردت منك أن تقفز، أنت الإنسان المتعارف، أقول لك اقفز الآن، أنت الإرادة تأمر البدن بأن ماذا؟ ها؟ أن يقفز. إيش قد تستطيع أن تقفز؟ افترض فد متر واحد مو اكثر، افترض هواي هواي قوي انت ايش قيل؟ متر ونص. ولكن احنا نشوف بعض الناس عندما تقول له اقفز، هذول اللي يقفزون فد 7-8 أمتار شايفيهم يولا بالرياضة، ها؟ اصلا من تعاينة اشوفه كأنه دا يمشي وين؟ ها؟ دا يمشي على الهواء. خو هذا البدن هاي خاصية موجودة فيه، لو اكو واحد اخر دا يخلي هذا البدن يتصرف هذا التصرف، إذا البدن موجودة فيه هذه الخاصية، قول لابد الجميع يستطيعون أن يمشوا ماذا 7-8 أمتار في الهواء، مع أنهم يستطيعون أو لا يستطيعون، ها؟ إذا هاي مو خاصية البدن، أن يمشي إيش قد في الهواء، ها؟ قل معي، أن يمشي 7 أمتار، أنت تقدر تستطيع أن تمشي 7 أمتار في الهواء؟ أن تأخذ قطعة من الحديد وترميها 70-80 متر، تستطيع لو ما تستطيع؟ هاي الخاصية خاصية البدن لو خاصية شيء آخر، ماذا تقول؟ ها؟ إذا خاصية البدن، وهذا البدن مشترك بين الجميع، لعد خاصية أي شيء اللي دا يتصرف هذا التصرف بالبدن؟ خاصية النفس والإرادة لو خاصية البدن؟ هذه التفتوا إليها جيدا، المثال هواية دقيق حتى أنا أوصلك إلى مكان آخر. خلوا ذهنكم جيدا يمي، إحنا نشوف بعض الناس يستطيع هذا البدن الذي وزنه 70-80 كيلو أن يبعث به وأن يقفز به من مكان إلى مكان آخر بنحو 7-8 أمتار. نفس ذاك البدن أو أقل وزنا منه يستطيع أن يقوم بهذه الخصوصية أو لا يستطيع؟ يعني شنو خضع للتدريب؟ هو هذا، يعني أن البدن صارت به خاصية معينة، لو أن الإرادة قويت بنحو تستطيع أن تتصرف في هذا البدن، ها؟ أي منهما؟ البدن قوي؟ لا أبدا، أنت قد تجد بأنه أنا أقوى من ذاك الرياضي بأضعاف، ولكنه لا أستطيع أن أقوم بنفس العمل الذي يقوم به. إذن هذه مو خاصية البدن، ها؟ وإنما خاصية أي شيء؟ خاصية الإرادة التي تتصرف ماذا؟ في هذا البدن. لا يمكن أن يحصل. لماذا؟ ما ضعف بدن عما قويت عليه الإرادة. فلهذا أنت لا، المشلول ما أتكلم أنا في ذاك، أكو مانع عندنا، المقتضي إذا نتكلم، افترض المقتضي تام والمانع أيضا ماذا؟ مفقود. أنت الآن من حيث الأغذية، على إذا جئنا إلى مستوى الأغذية والأطعمة، الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من حيث الأطعمة كان يأكل ألذ الأطعمة وأقوى الأطعمة، ولكن من حيث القوة ماذا كان؟ لكنه ماذا؟ أنا ما لا أريد أقول من حيث الأكل، من حيث القوة البدنية، هذه القوة البدنية كانت مرتبطة بوزن الإمام، بطول الإمام، بعرض الإمام. لا، البدن من حيث البدن، لعله أنت قد تجد بدن هواية أضعف، ولكن الإرادة ماذا؟ قوية، تستطيع أن تفعل بهذا البدن أفعال أنت الذي أقوى من حيث البدن، ولكن لا تستطيع أن تقوم بتلك الأفعال. أنا الضابط اللي أريد أن أعطيها للإخوة هذه، وهو أن التصرف التكويني ليس تابعا للمادة، وإنما التصرف التكويني في الإنسان ها وإنما هو تابع ماذا؟ لحقيقة أخرى وراء هذا البدن المادي. وهذا ما نشاهد أمثلته في المسائل الرياضية بنحو واضح، وهو أنه أنت من حيث البدن قد تجد البدن أقوى ولكن الإرادة أضعف، فلا تستطيع أن تنجز ما تنجزه الإرادة الأقوى وإن كان البدن أقوى. من الذي يبرزها؟ من الذي يجعلها بالفعل؟ تدريب يعني شنو؟ يعني شنو؟ بلي بلي، حتى لو ما عدم الإرادة، فلا أريد أقول بأنه الإرادة إذا ما تكون قوية في النفس فإنها لا تستطيع أن تدفع. خلي أنت الآن افترض البدن قويته على كل درجات القوة بعد دربته، ولكنه لا توجد عندك محفزات أن تنتصر وأن تكون الأول في هذه المسابقة، البدن يركض من عنده. فإذا الذي يحرك، أنا ما أريد أقول أن البدن لا مدخلية له، أريد أقول بأن المحرك الأول لهذا البدن هو من؟ ها؟ أساسا من يجعلك تذهب حتى تعلم البدن وتدرب البدن؟ من؟ البدن والإرادة. إذا تقوية الإرادة هو الذي يتصرف ماذا؟ في هذه المادة الخارجية. هسه مو مهم، هسه افترض هذا المثال بالنسبة إليكم فهمه مشكل، أمثلة أخرى واضحة. المهم أنه مرادنا من البعد التكويني هو أن يوجد هناك أمر وجودي يتصرف في أمر وجودي آخر. هسه أي نحو من أنحاء التصرف؟ ذاك بحث آخر. مرادنا هذا من البعد التكويني أن يتصرف. هسه أن يتصرف بأن يوجد، أن يتصرف بأن يعدم، أن يتصرف بأن يفعل كذا أو لا يفعل، ذاك بحث آخر. أنواع التصرف ما هي؟ ذاك بحث آخر. الآن فقط إحنا مهم المراد من البعد التكويني أن موجود يتصرف في وجود آخر. هسه ما هي أنواع التصرف؟ أن يوجده، أن يعدمه، أن يقويه، أن يضعفه، أن يحصل على كذا، أن لا يحصل على كذا، هذه أنواع التصرف له بحث آخر سيأتي في محله. واضح المراد من البعد التكويني ما هو؟ الآن ما أعبر عنه ولاية، لأنه بعد ذلك سيتضح معنى الولاية التكوينية. البعد التكويني هذا هو المراد من هذا أولا. وثانيا، احنا عندما نأتي إلى الإمام نريد أن ندعي بأن الإمام له بعد تكويني على مستويات متعددة. المستوى الأول في قوس النزول، المستوى الثاني في قوس الصعود، المستوى الثالث ما بين هذين القوسين إن صح التعبير. هسه مو هواي لتسألني عن هذه المستويات الثلاثة لأنه بحثه سيأتي بعد ذلك. ما هو مرادنا من البعد التكويني في شخصية الإمام في قوس النزول؟ ما هو مرادنا من البعد التكويني في شخصية الإمام على مستوى قوس الصعود؟ ما هو مرادنا من البعد التكويني في شخصية الإمام ما بين هذين، يعني بين قوس النزول وقوس الصعود؟ إذن من الآن بعد إحنا دخلنا بحث الإمام، الإخوة لي يقولوا لنا سيدنا المقدمات هواي صارت وإلى الآن إحنا ما دخلنا. الآن إذا نذكر مقدمات، هاي المقدمات كلها مرتبطة بأي بحث؟ مرتبطة ببحث الإمام في البعد التكويني ولكنه في أي مستوى من مستوياتها إن شاء الله بعد ذلك نشير إليه. من الآن أبين لكم بأنه نحن بحثنا في البعد التكويني في شخصية الإمام لا في قوس النزول ولا في قوس الصعود، بل في نظام الطبيعة، هذا النظام الذي الآن نحن نجده، وهو أن النار تؤثر في الإحراق، وأن الماء يؤثر في رفع العطش، وأن الطعام يؤثر في رفع الجوع، وأن وأن وأن، هذا نظام الطبيعة الذي أمامنا. نحن بصدد إثبات هذا المطلب أو البحث عن الدليل لهذا المطلب، وهو أن الإمام هل زود بقوة يستطيع أن يتصرف في نظام الطبيعة وقوانينها كما يتصرف الإنسان في بدنه أو لا يستطيع؟ أنا زودت بقدرة أستطيع أن أتصرف في بدني أو لا أستطيع؟ لا أقل أنا قادر على أن هذا البدن أرفعه إلى أعلى وأجعله ماذا؟ إلى أسفل، أن أقول له قم وأن أقول له ماذا؟ أقعد. إذن أنا على مستوى بدني زودت بقدرة على التصرف في البدن أو لم أزود؟ السؤال المطروح هنا وهو أن الإمام أي إمام كان هل زود بقوة وقدرة يستطيع أن يتصرف في قوانين نظام الطبيعة أم لم يزود بمثل هذه القدرة؟ فإذا زود نعبر عنه بأنه له ولاية التكوين، ولكن على أي مستوى؟ ها؟ على مستوى أن النار محرقة ولكنه مع ذلك أنت تضع يدك في النار ولا تحترق، أن الماء رافع للعطش ولكنه يستطيع أن يتصرف في نظام الطبيعة أنت تشرب الماء ولا ماذا؟ ولا يروي العطش. زود بمثل هذه القوة والقدرة أو لم يزود؟ ما أدري، واضح موضع البحث أين؟ الآن إذا اتضحت هذه المقدمات الآن نأتي إلى محل الكلام. نقول نحن نحتاج لكي يتضح المطلب أن نثبت أولا أن هذا العالم الذي نعيش فيه وهو عالم الإمكان، هسا عالم الإمكان فقط هو عالم الطبيعة أو أوسع من ذلك، إلى الآن لم نبحث عنه، المهم عالم الإمكان. هسا عالم الإمكان سواء كان مساويا لعالم الطبيعة ونشأة الدنيا وعالم المادة أو كان عالم الإمكان ماذا؟ أوسع من ذلك، ذاك بحث آخر لعلنا نشير إليه فيما بعد. أن هذا العالم هو عالم رتب على نحو النظام الأحسن، ما الدليل على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة، بعضها أدلة نقلية وبعضها أدلة عقلية. أما الأدلة النقلية فهو المستفاد من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى الله خالق كل شيء، هذه آية كما في سورة المؤمن آية 62، أو ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، هاي مقدمة. المقدمة الثانية كما في سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن هذا العالم مو فقط حسن بل هو ماذا؟ أحسن. وهذه هي المقولة التي يذكرها الفلاسفة، ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذا النظام لا يتصور ما هو نظام أحسن منه. بأي دليل؟ بدليل قرآني أولا. والدليل الثاني قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هاي مقدمة. إذن الله سبحانه وتعالى مو فقط له الأسماء الحسنى بل له ماذا؟ الأسماء الحسنى، أفضل التفضيل. إذن من كل كمال، مو هو واجد للكمال، واجد لأفضل ولأعلى مرتبة من الكمال، هذه مقدمة. المقدمة الثانية القرآن يقول قل كل يعمل ها على شاكلته. فإذا كان هو الأحسن وهو يقول يعمل ماذا على شاكلته؟ يوجد غير الأحسن؟ لو يوجد الأحسن، يوجد الأحسن. إذن بدليلين قرآنيين نثبت أن هذا النظام هو أحسن نظام. ما أدري واضح يولا؟ دليل العقل همتنا هو ما دليل العقل هو مختصر، وهو أنه الله سبحانه وتعالى إن قلتم أن هذا النظام ليس هو النظام الأحسن، نقول لماذا الله لم يخلق النظام الأحسن؟ لماذا؟ مرجع عدم خلقه للنظام الأحسن إما يرجع إلى أنه لم يكن يعلم بالنظام الأحسن. لا لا لا، ما نقبل هذا بدليل آخر. هسه الآية الثانية مو مهم، هسه ذاك فبحث تفسيري، أنا ما أريد أدخل الآن في البحث التفسيري. أحسن أفعل تفضيل جمعه حسنى أيضا. ليش أقول ليش تقبل أنت تدخل هكذا؟ ليه أنا أقول ليش أنت هنا أحسن تقول همزة نقل؟ منين جايبة قرينة عندك؟ لو يجيب من أنا أقول أنتوا هذا الدعوة عندكم قرينة على أحسن أفعل تفضيل، أنتوا تريد تأخذون غير معناها. أقول دليلكم شنو؟ لابد عندكم دليل. يعني الآية أقول أحسن، والأحسن لغة شنو؟ يعني جعله حسنا، مو هذا لغة. حسن غير أحسن. أنتوا هناك تقولون إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، هناك ما أقول لا مو بأحسن. هنا همت أحسن أفعل تفضيل، هذا مضافا إلى الأدلة الأخرى. اسمحوا لي شيخ، إذن إذن الدليل القرآني يثبت لنا أن هذا العالم هو أحسن نظام. الدليل العقلي أيضا يثبت لنا هذه الحقيقة. بس الشيخ إذا ما يقبل الدليل النقلي يقبل الدليل العقلي، وهو أنه الله خلق هذا النظام. يمكن أن يوجد نظام أفضل منه أو لا يمكن؟ إن قلتم لا يمكن ثبت المطلوب، وهو هذا هو النظام الأحسن. وإن قلتم يمكن أن يوجد نظام أحسن من هذا النظام، نقول الله لماذا لم يخلقه؟ مرجع عدم خلقه للنظام الأحسن إما أنه ليس عالما به، وهذا خلف أنه ماذا؟ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهذا خلف وفوق كل ذي علم عليم. إذن لا يمكن أن نفترض بأنه كان يوجد نظام أحسن ولكن الله كان ماذا؟ غير عالم به. أو مرجعه إذا كان عالما بالنظام الأحسن غير قادر على إيجاده، يعني يعلم النظام الأحسن ولكنه ماذا؟ عاجز. أنا أعلم بشيء ولكنه قدرتي ماذا؟ لا تسع أن أوجد ذلك الشيء. وقوله إن الله على كل شيء قدير ينفي هذا الاحتمال. وإما أن تقول أنه لم يوجد النظام الأحسن مع علمه بالنظام الأحسن وقدرته على إيجاد النظام الأحسن، ولكنه بخل أن يوجد النظام الأحسن، وهو الغني الحميد. إذن الله هو الغني وهو الجواد. إذن إذا كان عالما بالنظام الأحسن وقادرا على إيجاده وغنيا وجوادا، إذن يوجد النظام الأحسن أو لا يوجده؟ ها؟ يوجد النظام الأحسن، لأنه في النتيجة يكون المقتضي تاما والمانع ماذا؟ مفقودا. إذن الدليل العقلي أيضا يؤيد لنا ماذا؟ الأدلة القرآنية على أن هذا النظام الذي نعيش فيه هو أفضل نظام وأحسن نظام، ولا يمكن أن نتصور ما هو أفضل من هاي مقدمة بلي؟ ما أسمع شنو؟ يعني شنو؟ إيه هذا الكذا أقول هذا العالم بعد أحكي هذا العالم بعد عالم الإمكان ذكرت في المقدمة. المقدمة الثانية، عندما نأتي إلى هذا العالم المشهود لنا نجد أن بعض الأشياء تؤثر في البعض الآخر. لفهم العلاقة بين هذه المقدمات وتلك النتائج وجدت اتجاهات متعددة عند علماء المسلمين. يعني نحن نجد أنه إذا وجدت النار يتحقق بعده ماذا؟ الإحراق. وإذا شرب الإنسان الماء يتحقق بعده ماذا؟ رفع العطش. وإذا أكل الإنسان الطعام يتحقق بعده ماذا؟ رفع الجوع. وهكذا وهكذا في كل نظام الطبيعة. وإذا وجدت الرياح فيتحقق كذا، وإذا جاء الماء فمطر نزل فالأرض تخضر، ونحو ذلك. كل هذه الظواهر التي نجدها في نظام الطبيعة، ما هي العلاقة الموجودة بين هذه المقدمات وبين تلك النتائج؟ يعني عندما ينزل المطر من السماء نجد الأرض ماذا؟ مخضرة. هذا الإخضرار الذي يوجد في الأرض وذلك المطر النازل من السماء، توجد بينهما علاقة أو لا توجد بينهما علاقة؟ هنا توجد نظريات متعددة. التفتوا لهذه المطالب لأنه أسس البحث هنا نتكلم عنها احنا. النظرية الأولى هي نظرية جملة من الفلاسفة، يقولون بأن هناك تلازما ذاتيا بين المقدمات وبين النتائج المترتبة عليها. ما معنى التلازم الذاتي؟ أوضحه من خلال مثال، وهو أن الزوجية لازم ذاتي للأربعة، وأن الأربعة لازمها الذاتي ما هو؟ هو الزوجية. فالله سبحانه وتعالى لو أراد أن يوجد زوجية، يمكن أن يوجد زوجية من غير الأربعة، من غير الستة، من غير الثمانية، من غير العشرة، أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ الله يريد أن تتحقق زوجية في هذا العالم، ما هو طريق تحقيق الزوجية؟ ها؟ طريقها إما الاثنان وإما الأربعة وإما الستة وإما الثمانية. أما لو أوجد في هذا العالم ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، 11، توجد زوجية أو لا توجد زوجية؟ هذه خلوا ذهنكم جيدا يمها حتى يتضح بأنه نحن عندما نتكلم في القوانين ونتكلم في القدرة الإلهية، محور القدرة الإلهية أين؟ محور القدرة الإلهية الممتنعات بالذات، لو محور القدرة الإلهية ماذا؟ الممكنات بالذات. أي منهما؟ ها؟ الجواب أن محور القدرة الإلهية الممكنات بالذات، أما الممتنع بالذات فهو لا شيء حتى تتعلق به القدرة. ما أدري الإخوة يتذكرون هذا الحديث الذي نقلناه مرارا عن الإمام أمير المؤمنين عندما سأله ذلك الإنسان، قال: أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها؟ الجواب ماذا جاء من الأمير سلام الله عليه؟ قال: ويلك، إن الله لا يوصف بعجز، ولكن الذي تقول ماذا؟ لا يكون، ممتنع. والممتنع تتعلق به القدرة أو لا تتعلق به القدرة؟ لا تتعلق به القدرة، لأن الممتنع ليس بشيء حتى تتعلق به القدرة. ما أدري واضح هذه النقطة ولا لا؟ أنا واضحة، ما أريد أتكلم فقط للإخوة اللي دارسين فلسفة، لأنه جملة من الإخوة تدرون بأنه حاضرين في البحث ومقدمات الفلسفية إما ما دارسيها وإما الآن مو بذهنهم. إذن القدرة الإلهية تتعلق بدائرة ماذا؟ ها؟ بدائرة الممكن. ومن هنا احنا نسأل هذا السؤال: اجتماع النقيضين ممكن أو ممتنع؟ ها؟ ممتنع. يمكن للقدرة الإلهية المطلقة أن تجمع بين اجتماع النقيضين أو لا يمكن؟ بلي يمكن أو لا يمكن. أجيب لك مثال أوضح حتى أنه أنت لا تستغرب. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وشريك الباري ممتنع له ممكن؟ الله يستطيع أن يوجد شريكا له، ها؟ يعني يوجد في الموجود كما هو أزلي ذلك الموجود أم أيضا ماذا؟ أزلي. يمكن أو لا يمكن؟ ها بعدهم بعض الاخوه الى الان يجي ما يقبلون شلون. بعض الاخوه الى الان ما يقدر يقبل بانه هسه. لماذا؟ التفتوا جيدا، تارة ان منشأ العاجز ضعف في القدرة، واخرى ان منشأ عدم الامكان ضعف في القابل لا ضعف في الفاعل. شوفوا، مرة نحن نقول انه لا القدرة لا تشمله لان الفاعل ماذا؟ عاجز. ومرة نقول ان القدرة لا تشمله لان القابل ماذا؟ ها عاجز. وهنا عندما نقول ان القدرة الالهية لا تشمل الممتنع لضعف في الفاعل او لضعف في القابل، اها انت الى الان كان ذهنك كله وين دا ينصرف؟ انه هناك ضعف ماذا؟ في الفاعل. انا هذا المثال عادة اذكره للاخوة، وهو انه انت لو اخذت بيدك قطعة، ها هذه قطعة من الورق، ارميها ايش قد تذهب؟ هذه القطعة من الورق انا ارميها الان ايش قد تروح؟ ها ما تتجاوز المتر واحد، هذه بنفس القوة. بنفس القوة انت ارمي شيء اخر كم متر تروح؟ خب هذا الضعف وين موجود؟ في قوتي لو في هذه؟ ها اذن هذه الورقة لا قابلية لها، مو انه انا يوجد في ماذا؟ يوجد فيه ضعف. اجتماع النقيضين لا قابلية له حتى تشمله ماذا؟ القدرة الإلهية. اجتماع الضدين لا قابلية له حتى تشمله القدرة الإلهية. شريك الباري لا قابلية له حتى يتحقق ويتلبس بالوجود. ما أدري واضح هذا ولا؟ شوفوا احنا هذه اللي منقول للإخوة بأنه الأبحاث العقائدية فهمها يتوقف على مقدمات فلسفية ومقدمات عقلية، هو هذا. وإلا أنا يقين عندي بأنه اللي دارسين الفلسفة هذه من أوضح الواضحات، أنا هيدا أكرر المكررات بالنسبة إليهم، ولكنه باعتبار هم في بعض الإخوة هنا هم في الكاسيت اللي يستمع من بعض الإخوة ما عندهم مقدمات فلسفية، فأنا مضطر أن أقف عند هذه المقدمات. إذن البحث الأول هو أنهم يدعون، النظرية الأولى تدعي أن الوقت مولانا منتهي وإحنا ما ملتفتين، مع الاعتذار والحمد لله رب العالمين.